وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم الفريد الخزانة مع شيخي ووالدي الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله يا أبي.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
أعزائي المشاهدين نستقبل أسئلتكم على رقم الوصل الذي يظهر لكم على الشاشة وأيضا على رابط الحلقة على يوتيوب. نأخذ أسئلة المتابعين. هذا أخونا محمد محسن من السعودية يقول شيخنا حفظك الله، ما هي أفضل طبعة للإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي رحمه الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، كتاب الإكليل له عدد من الطبعات، لكن الطبعة الجيدة أخذت رسالة علمية كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عامر العرابي وفقه الله حققها وأخرجها وطبعها في دار أندلس الخضراء عندنا بجدة في 3 مجلدات. لعل هذه إن شاء الله أجود طبعة لكتاب الإكليل للسيوطي.
ويسأل أيضا أفضل طبعة لتفسير السعدي.
تفسير السعدي أيضا له عدد من الطبعات، لكن أحسنها وأوفاها وأجملها ما أخرجها دار ابن الجوزي، اعتنوا بها عناية بالغة، خاصة الطبعة الأخيرة. الطبعة الأخيرة اللي أخرجوها في مجلد ضخم يا ولدي، أخرجوها بهذا الحجم كبير ضخم، كان أول طبعتهم أخرجوها في 4 أجزاء و5 أجزاء، فجمعوها كلها في مجلد واحد وضخم واعتنوا به غاية العناية، وخرج الحقيقة من الطبعات أفضل، هي ناسخة لكل ما خرج من قبل، كل ما خرج من قبل، وهذه الأخيرة فيها عناية فائقة، استدركوا في بعض الأشياء اللي وقعت لنا في الطبعة السابقة.
بسم الله نبدأ.
بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن أحد المتون الفقهية عند المالكية، لكنه يمثل المدرسة المالكية بالأندلس، وهو كان يعرف بمختصر الطليطلي أو بمختصر ابن عبيد، مشهور وقد أثنى عليه العلماء وقالوا من حفظه فهو فقيه قرية. هذا سار سيارا على هذا الكتاب، واعتنى به العلماء، فمنهم من حفظه ومنهم من نظمه ومنهم من علق عليه وشرحه وأشياء من هذا. طبعا الكتاب يعتبر من المتون المتقدمة، المتون الفقهية المتقدمة، وهو على غرار يعني هو ممن يرجعون إلى المصادر الأصلية مثل الموطأ. يعني المدرسة المالكية الأندلسية لها مزايا عن سواها المدارس المالكية الأخرى. طبعا الكتاب عرف بهذا بمختصر الطليطلي، والطليطلي هو أبو الحسن علي بن عيسى ابن عبيد الطليطلي الأندلسي من علماء القرن الرابع الهجري رحمه الله، نسبة إلى طليطلة مشهورة. طبعا هو اللي قام على تحقيقها وإخراجها وفقه الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد شايب شريف، وضع هنا مثل الخريطة يبين لك فين كانت مملكة طليطلة أصلا. جزاها الله خير. طبعا هو أخرج الكتاب حققه على 5 نسخ خطية، ذكره وذكر أوصافه المقدمة، وذكر أن هذا المتن كان يعتنى به، وهذا الإخراج هو سبق له أن أخرج إخراج أولى قبل ذلك، أن هذه الإبرازة الثانية زاد فيها تصحيحا وتعليقا وإفادة وشيء من الضبط والتفقير وشيء من هذا الكلام. والكتاب في جملته هو تقريبا يستوعب أبواب العبادات كاملة، لكن ما بعد العبادات يعني مثل أبواب المعاملات ليست كلها موجودة. عندنا باب في الربا، باب في السلف السلام وشيء من ذلك، في باب فيما يجوز أكله من الحيوان وهكذا، فقط انتقاء أبواب. وأما باقي الأبواب مثل النكاح والطلاق وأما الجنايات هذا كله غير موجودة في هذا المتن أصلا، يعني أصلا ما ألفها، ما هو هي أصلا نسخة ناقصة، أصلا ما ألفها، لأن كل النسخ الخمس مجمع على الوقوف في هذا المحل، وهذا كل ما فيها. الكتاب قلنا من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد شايب شريف، وهو عالم جزائري معروف له عدد من الإبرازات والإخراجات للكتب والتحقيقات، والكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله بمصر. طبعا هذه النماذج من المخطوطات، هذه نماذج منها.
دار المقتبس بمصر أبي؟
لا، دار المقتبس مو مصر، بلبنان. دار المقتبس أنا قلت مصر؟
نعم.
لا في لبنان. طبعا هو جزاه الله خير أخرجها وفقر الكلام وعلق التعليقات التي يحتاج إليها وشرح الغريب وما يحتاج إليه، وأحيانا هناك بعض المقارنات بكتب المالكية الأخرى وفقه الله. هذا سلمك الله، هذا أحد الأثبات لأحد علماء الجزائر، وحقق عن نسخة خطية فريدة وهي نفيسة، لأنها كتبت بعد وفاة صاحبها بسنة واحدة. الكتاب ثبت بعنوان ثبت البوني أحمد بن قاسم العلامة أحمد بن قاسم البوني الجزائري المتوفى عام 1139 للهجرة. النسخة الخطية الموجودة الفريدة الوحيدة نسخت عام 1140 وهي موجودة في جنوب الجزائر في أحد الزاوية العثمانية بطولقة في جنوب الجزائر. هذه النسخة الوحيدة أخرج عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد شايب شريف هذا الكتاب الذي يطبع لأول مرة وهو عبارة عن ثبت. هذا الأصل في الثبت فكرته أصله ولده وزميله زملاء جاءوا وسألوا الأب وهو شيخهم أصلا أن يكتب لهم أن يوصيهم وأن يكتب لهم كتبه وإجازاته وشيء من ذلك. فكتب لهم هذا الثبت وهو الإجازة التي كتبها لولده أحمد الزروق البوني ورفيقه زميله يعني محمد بن علي القسنطيني. فهو جاء إلى هذا الكتاب في أول المقدمة بدأ فيها أنه سألاني فلان وفلان الولد والثاني أن أكتب لهم. فبدأ فذكر أولا أشياخه وبدأ بوالده والده القاسم قاسم البوني هو أول أشياخه وترجم لمشايخ الذين أخذ عنهم. ثم ساق بعد ذلك الكتب التي أخذها عن مشايخه الكتب ثم ذكر أسانيد وهذه الكتب وسردها كاملة كتب السنة وغيرها يعني أسانيدها. ثم بعد ذلك ذكر فصلا أو أفرد فصلا في مؤلفاته وله أكثر من 100 مؤلف هو تقريبا وسردها كاملة. ثم بعد ذلك جاء إلى وصية أوصى بها ابنه ورفيقه أيضا هذا كتبه. والكتاب فيه فوائد ولطائف وغرائب ولذلك الثاني لما ذكره في فارس الفارس قال ثبت البوني وفيه فوائد وغرائب في أشياء في معلومات خاصة في بعض ما يدلك على الحركة العلمية التي كانت في جنوب الجزائر في عصره هو يعني في عرابة القرن الثاني عشر رحمة الله عليه. الكتاب من اعتناء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد شايب شريف ومن إصدارات دار المقتبس وفقهم الله. وهو قد اعتنى خاصة بتراجم الأعلام الواردين بعضهم أتعبه جدا لأنه يقول من المتأخرين وما تكاد تجد له مثلا تراجم إلا في بعض الكتب النادرة وتتبعها وأقام أود بعض الأسانيد وصلقته ونحو ذلك مع أنه نسخة وحيدة لكنه وفقه الله لمعرفته بفن التحقيق اشتغل على هذا وضبطه وفقه الله. الكتاب من إصدار الدار المقتبس هذا سلمك الله أحد كتب العوالي وهو أشبه ما يكون بمستخرج. فكرته شيخه الحافظ العراقي رحمه الله زين الدين العراقي ألف كتاب في العشاريات من شيوخه وهي المقصود بالعشاريات التي الحديث التي بينه وبين عليه وسلم عشرة من الرواة هذه معنى بالعشاريات. وقد كان الحافظ زين الدين العراقي يعتبر الأعلى إسنادا في الدنيا وهذا العشرة كانت الأعلى إسنادا في وقته. ثم جاء وساق سياقا جاء بعده تلميذه وهو العلامة الكبير شمس الدين بن الجزري صاحب القراءات المعروف إمام القراء وغيرهم وشيخ القراء شمس الدين بن الجزري محمد بن محمد بن محمد المصري الشافعي المتوفى عام 833 بعد شيخه ب 23 سنة تقريبا. وجمع كتابا فيه سماه العوالي الأربعون العوالي العشاريات. طبعا هو الآن يقول جاء إلى عشارية شيخه وجعلها هي الأصل لكن ما نسخها إنما جاء هو يقول أنه أخذها عن نفس الشيوخ الذين أخذ عنهم الحافظ اللي هو شيخ زين الدين العراقي فهو أشبه يقول بالمستخرج يعني على رواية شيخه. وزاد أحاديث أخرى ليس أصلا في عشاريات العشاريات اللي ذكرها شيخ زين الدين الحافظ العراقي لكنه ما اكتفى بهذا هو كان يذكر هي يقول هي الأعلى أسنادا في الدنيا اليوم موجودا هذه عندي وجمعها الأربعين هذه العوالي العشاريات. ثم هو يتكلم على الأحوال الرواة والأسانيد ويتكلم عن الغريب الألفاظ وعن والأماكن بين معانيها وبعض ما فيها وحين يتطرق إلى تحسين وتضعيف وشيء من ذلك وله فوائد وأشياء إلا أنه وقع له فيها أوهام جعلت الحافظ بن حجر مثلا في المجمع المؤسس يذكر أنه يذكر أن له هذا الكتاب قال وفيه أوهام كثيرة وهذا الأوهام تتبعها فيها ابن ناصر الدين الدمشقي وألف جزءا مفردا فيه وهذا مما عيب عليه. والسبب طبعا اشتغاله بعلم القراءات أكثر من أي علم آخر مع أنه مشارك في بقية العلوم وألف في التاريخ وفي الحديث وغيرها كطبيعة المتقدمين لكن بعض الدقائق أحيانا تنبو عن غير المتبحر. فالمقصود أنه تتبع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام وفقه الله حقق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطية جعل النسخة الظاهرية هي الأصل وحققه على ثلاث نسخ خطية. من جميل ما صنع أنه قدم مقدمة فيها ترجمة ابن الجزري ولا لا إشكال فيه لكن فيه لما تكلم عن الكتاب ما أخذ عليه وتعقب فيه وقال إنه حاول أن يأتي بتعقبات الحافظ أن يقول له تعقبناه في أوهامه فله جزء في تعقبه على ابن الجزري وجاء قال ما وجدت الجزء هذا لكن وجد الجزء لابن ناصر الدين الدمشقي فأتى به وكاد يفرغه في الهامش في تعليقاته هو وهو أيضا لاد وتتبع ابن الجزري فيما يكون من أوهامه من ضبط كلمة لا يوافق عليها أو تفرد بها أو من وهم في أحد الرواة في نسبة أو شيء من ذلك، وش هذه هي الأوهام، وتتبعه وعلقها في الهامش، فهذا مما يزيد الكتاب نضارة. سوى ذلك غير ذلك أنه خرج الأحاديث 40 وأتكلم على أسانيدها وما يحتاج إليها وشرح الغريب وترجم للإعلام وشيء من ذلك مما يعني مما يحتاج إليه الكتاب من أصل الكتاب كتاب فوائد، والكتاب من إصدارات دار النوادر اللبنانية. لاحظ معي شوف مثلا هذا مثال، هذا مثال، هذا الحديث مثلا 17 يثق بإسناده وهذا الحديث ثم يقول هذا حديث صحيح كذا يتكلم عليه وبعض معانيه، وهذا على التعليقات أخونا المحقق الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام وفقه الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب عبارة عن جمع فيه رسالتين، الأولى كلاهما شوف رسالتان في صلاة الجماعة اسم المجموع مو في صلاة الجماعة، كلاهما من تأليف العلامة الملا علي قارئ الملا نور الدين علي بن سلطان محمد الهروي القاري الحنفي المتوفى عام 1014 الهجرة رحمة الله عليه، عالم حنفي مشهور ورد بهرى لقب الهروي وتربى فيها التربية الأولى النشأة الأولى وأخذ القرآن على والده وغيره من العلماء والقراءات وغيرها، ثم لما جاء إسماعيل الصفوي واحتل البلاد هاجروا إلى مكة واستقر بها إلى أن مات عام 1014. مكوث في مكة جعله حينئذ يستفيد من كل العلماء الواردين على مكة ومن أتى إليها وأخذ من الإجازات والكلام وسار بحرا فألف في العلوم ومصنفات في سائر العلوم ومؤلف هذا الملا علي قارئ من المكثرين من التصنيف، وهو كان مفتي الحرم هو، ولهذا كانت المسألة الأولى مما تتعلق بالحرم والرسالة الأولى. شوف الرسالة الأولى الفضل المعول في الصف الأول أصلها يقول أن أحدهم كتب رسالة فيها أن الأفضل في المسجد الحرام أن تجتمع الصفوف تتعدد خلف الإمام في إذا صلى إلى جهة معينة من جهة الكعبة ولا يدار الصف، فهو يخالف ذلك تماما الملا علي قارئ ورد عليه وتتبعه وفند كل ما اعترض به أصلا، ويميل إلى أن الأفضل أن يكون الصف استدار حول الحرم ولو كان صفا واحدا وليس الأفضل أن يكون يتعدد الصفوف، ودلل على هو كان فقيه الحرم كان مفتي البلاد مفتي الحرم وفي زمانه، وقال أنه هذا مذهب الجمهور أصلا وذكر أشياء ونقولات واستدلالات وعالم جليل في هذا الباب. الرسالة الثانية اسمها لسان الاهتداء في بيان الاقتداء، الملا علي قارئ جاء إلى مسألة هل يجوز الاقتداء في الصلاة في صلاة الجماعة بالمخالف في المذهب حنفي خلف شافعي أو العكس أو شيء من ذلك من المذاهب، وهذه كانت مستعرة خاصة عند بروز التعصب المذهب وشيء من ذلك. طبعا هو هذه ترى الحنفية من أكثر فيها التاليف والشافعية كذا كتبوا، لكن الحنفية أكثر منهم، وهو يميل في هذا لا إلى عدم الجواز مطلقا ولا إلى الجواز مطلقا، يرى أنه يعني هو يرى أنه مسك وسط وهو أنه يجوز الاقتداء إذا كان المخالف ممن يحتاطه في اختياراته وشيء من ذلك، يعني مثلا يعني هو ما خرج من عباءة عدم الاقتداء تماما، يعني على عباءة المذهبية تماما. وقول هذا قد وافقوا عليه جماعة من الحنفية ونقل عنه واشتهر عنه لأنه ألف فيها هذه الرسالة خاصة بها، كلتا الرسالتين الرسالة الأولى حققت على 7 نسخ خطية والرسالة الثانية على 6 نسخ خطية حققها وقام عليها وخدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقه الله، وقدم بمقدمة فيها حياة الشيخ ومؤلفات الملا علي قارئ والكلام على النسخ خطية، ثم لما ينتهي من كل واحد منها شوف يبدأ النسخة الثانية يبدأ معها الكلام وفهارسها وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة شوف هذا عبارة عن سلسلة سموها السيوطيات، وهي كتب ورسائل مختصرة للإمام السيوطي جلال الدين السيوطي رحمه الله، هذا أولها، هذا رقم واحد اسمه أحاديث الشتاء، وهو عبارة عن جزء حديثي أراد به السيوطي رحمه الله المتوفى عام 1911 أن يجمع ما ورد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة في الشتاء، كذا أراد أن يجمعها مع تعليق بسيط أحيانا على الحكم شيء تحسين وشيء ذكر بعض الفوائد بس شيء مختصر جدا، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام والكتاب مصدرات ذا مقتبس. طبعا هذه السطيات كلها يقدمون كل المؤلفات الستاتي فيها تقدمة بحياة السيوطي رحمه الله وفيها ثم التعريف بالرسالة، طبعا كل رسالة تختلف تعريفها أما هذا فهو تقريبا ثابت عندهم تماما، وكل الرسائل غالبا على 4 خطية 5 خطية ما عدا كتاب واحد في نسختين خطية وهذا صور نسخ خطية. العبارة الكتاب عبارة عن أحاديث يجمع فيها حديث الشتاء وبيان معانيها وهو جزء حديثي وفقهم الله. هذا سلمك الله الثاني من السيوطيات، وهو عبارة عن الإسفار عن قلم الأظفار، يقول إنه ما وقف على جزء يجمع فيه ما قاله الفقهاء والعلماء في مسألة تقليم الأظفار،
وجمع أول شيء ما جمع الأحاديث المرفوعة أو الموقوفة في هذا الباب، وأتى ثم ذهب بكلام الفقهاء والمسائل اللي في ذلك. وإن كان الحقيقة لا يصح في نوع التقليم ولا في وقته وزمانه أي من الأحاديث إلا اللهم الحديث الذي أنه فيه تقمصا من الفطرة، يعني هذا هو الحديث الذي ثبت
ولا تزيد عن 40 يوما
ولا تزيد عن 40 يوما كما في السنة. نعم هو هذا فقط، يعني بس مسألة نوع طريقة التقليم أن يبدأ من أي إصبع وينتهي أين، المدة يوم التقليل في الليل والنهار التقليم أيهما أفضل، هذه ما ينفذ فيها شيء. لكن هو حرص الإمام السيوطي رحمه الله على المسائل الفقهية متعلقة بذلك وسماه الإسفار عن قلم الأظفار، رسالة موجزة للعلامة الحافظ السيوطي رحمه الله من الكتاب من تحقيق هنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الجواد الدكتور عبد الجواد حمام وفق والله كتاب من إصدارات دار المقتبس، وهذا من الكتب التي فيها جمع للمعنى الواحد. طبعا شوف أورد فيها ما ورد فيها من الأبيات وكلام فوائد وفوائد منثورة، يعني هي قضايا الجمعية. والعلامة السيوطي صاحب هو طلعة وصاحب مكتبة، هو السيوطي مصنفاته كثرت مثله مثل غير كثرت لكثر مناحي التأليف، ترى أحيانا بعض العناوين تلفت نظرك إلى أشياء يعني قد تتنبأ لها أنت، مثلا لما تأخذ على غرارها مثلا في هذا الباب، هذا ينفع طلبة العلم خاصة اللي يريدون الإكثار من التصنيف، لأنه غالبا هذا ترى يقف غالبا عند الجمع، لو أراد الإفادة علميا لابد يكون عنده آلة معينة حتى ينفع بها الناس. وفقهم الله وسلمك الله كتاب حقق عن نصيطين خطيتين وهو الثالث من السيوطيات اسمه التضلع في معنى التقنع، يقول أنه في واحد قال له اعترض على السيوطي على أنه تغطية الرأس لا يسمى تقنعا، فحمل الحديث الذي في البخاري عليه وسلم تقنع يعني غطى رأسه، قال لا ما هو غطى رأسه وإنما غطى شيء ثاني يعني ذكره حنكه وغطى الحنكه وشيء من ذلك. فهو السيوطي زعل وقال هذا جاهل يقول جاهل بلغة العرب وبالأحاديث المرفوعة وبالموقوفة وبعمل الصحابة وبكلام أهل اللغة، فقدم 10 أنواع من الجهل. وثم بدأ وهو رحمه الله على عادته اللي يحاول يستثيره وترى يثور مباشرة، والمناحلات اللي كانت بينه وبين السخاوي مشهورة. يعني المقصود أنه جاء في هذا الكتاب وأراد أن يثبت أن التقنع معروف مشهور ليس هو ما ذهب إليه هذا، فجاء أول شيء وسرد الأحاديث ثم ذكر الموقوفات ثم بين جاء ذكر كذا كذا ترتيبها كلام شراح الأحاديث على التقنع، كلام أهل اللغة، الكلام في أشعار العرب يعني ما ورد فيه من التقنع المرد عندهم، كلام الأئمة، وهكذا ينقل بهذه الطريقة. طبعا الكتاب من تأليفات العلامة السيوطي رحمه الله حق عن نسختين خطيتين كان من تحقيق أخينا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. طبعا كلها كما قلنا في مقدمات ترجمة السيوطي ثم يذكر طريقة الكتابة. هذا طبعا هذا من البحث اللغوي، يصلح بحث لغوي في غريب الحديث أيضا، يعني هذا يتناول هذا وهذا. هذا سلمك الله الرابع من السيوطيات من ضمن السلسلة وهو بعنوان المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة. ما المقصود بإدراك الحقيقة؟ يقول أنه اعترض معترض أو حصل إشكال عن بعضهم وسألوا هل الذي ورد في النصوص الشرعية من أن بعض الأشياء تتكلم، الأعمال الصالحة تأتي وتتكلم وتدافع، السماوات والأرض تتكلم قالت أتينا طاعين، هذا القول والكلام ونحو ذلك، الميزان وأشياء، هل هذا الموت يوم القيامة يؤتى بكبش أملح فيذبح، كيف هم اعترضوا؟ هل هذا على الحقيقة أنها تكون كذلك ولا تصورات وتخيلات يعني من باب حتى يتصور الموضوع؟ هو السيوطي رحمه الله مال إلى كما مال الأئمة من قدر المتقدمين إلى أن هذه على الحقيقة والله عز وجل يعلم حقيقتها كيف هي، إلا أنها قال من الشيء الغيب المحجوب عنا ويجب الإيمان بها على الحقيقة. فهو في هذا الكتاب يقول جمع من الآيات والأحاديث وكلام الأئمة ما يدل على أنها حقائق، وجمع طيب جدا، يعني هذا يصلح حتى يعني مثلا هذا جمع أولي يصلح لبحث مثلا رسالة ماجستير ونحو ذلك للوقوف على شوف إدراك الحقيقة، هو ما لهذا لابد أنه على الحقيقة، وخرج إلى هذا القول. طبعا لا 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 هو اعترض عليه، طبعا الإشكال غالبا لا مثل اللي عند المتكلمين أو المناطق أو شيء من ذلك. وأما الذين يسلمون نصوص على ظاهرها كما هو قاعدة السلف في الباب وهو الإجراء على الظاهر فإنه لا إشكال عندهم في هذا الباب. طبعا الكتاب من إصدار من تحقيق هنا حبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام ومن إصدارات دار المقتبس أيضا، وهو رحمه الله شوف ساق الأحاديث في هذا الباب كلها يقول على الحقيقة ما جاء في حديث النعم والأمانة. شوف السوق بهذه الطريقة شو ما جاء في الحديث، حاول أن يجمع كل ما فيه أنه على الحقيقة، يعني قال كذا وفعلت وسلى وفعل وفعل بها كذا، فهذا جمع أولي يمكن أحد يستدرك عليه، ويجمع أشياء أخرى ويجعلها كبحث ويتكلم عن هذا المناطات، وفق الله الجميع. هذا سلمك الله الخامس من السيوطيات، وهو بعنوان الافتراض في رد الاعتراض. طبعا هو اصلا في واحد الظاهر سمع له في درس او شاف احد كتبه اعترض له على عباره معينه هي ارادها منحا بلاغيا، هذا فهمها على واعترض به، فهو يقول هذا ما فهم اصلا شيء ولا يعرف كلام العرب ولسان العرب، فرد عليه بان مراده لو على وجه اللغه يحمل محملا صحيحا، وبدا واجاب سمى الافتراض في رد الاعتراض، يعني يقول لو افترضنا انه هذا اعتراض فهو مردود ايضا. ثم بعد ذلك كان من ضمن كلامه وفوائده في الكلام أنه تكلم فيها عن حياة الخضر. شوف وفيه بحث حول حياة الخضر عليه الصلاة والسلام. دحين الحياة الخضر من هذا من العجائب في هذه الرسالة، قد أثبت فيها السيوطي في هذه الرسالة ما عليه جمهور أهل العلم من المحققين أن الخضر موت الخضر عليه السلام، هذا بخلاف رأيه المعروف المشهور في الحاوي الفتاوى اللي يقول فيه بحياته أصلا، ولو نظم فيها أبيات في حياة الخضر. طبعا لا 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 هذا مما وهي رسالة، شوف أحيانا نحتاج الوقوف إلى آخر الرسائل، آخر قولي في المسألة أو شيء من ذلك حتى لا يحتاج بقولي أول رجع عنه، هذا يثبت فيه أنه قد مات وهو ونقل من كلام الأئمة ما يدل على موت الخضر عليه السلام في هذا الباب. طبعا الكتاب من تأليف الإمام السيوطي ومن تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الجواد حمام من إصدارات دار المقتبس. هذا السادس من السيوطيات وهو آخر ما عندنا الآن، سماه السيوطي التشنيف السمع بتعديد السبع. قال مسألة الأعداد والحكمة منها، قال أنه ألف فيها بعض مجمع في الأعداد الخمس وشيء من ذلك وأشياء، قال لكن السبع يعني ما ورد في القرآن من العدد سبعة أو في الأحاديث وشيء من ذلك، قال ما جمع وأراد أن يجمعها، فترى مجرد جمع، يعني حتى ولا يتكلم لا على الأحاديث ولا معاني، هو مجرد جمع عندنا. هذا يصلح أيضا يمكن ينطلق به من ناحية الدراسة الموضوعية أو من إبراز المعاني البلاغية التي فيها أو شيء من ذلك. هو بدأ أول ما بدأ بجمع الآيات التي فيها السبع، السبع من المثاني، السبع المثاني والقرآن العظيم والسماوات السبع والأرض السبع وسبع ليال، كل ما فيه سبع جمعها في القرآن. ثم جاء إلى الحديث المرفوعة وجمع ما فيها السبع، ثم الآثار الموقوفة هو جمع فيها السبع، طبعا لا يشترط فيها الصحة إنما قصده جمع، وجمع شيء كبير يمكن 156 أثرا أو حديثا مرفوعا ما بين، وحتى أقوال التابعين أيضا أدخلها فيها. المقصود انه القصد هو الجمع. والكتاب هذا الاخير من تحقيق هنا الحبيب فضيله الشيخ انس محمد تدمري وفقه الله من اصدارات دار المقتبس، كما يرى الاخوه لا شوفها الاثام مرقمه الحديث وليس له في الا مجرد الجمع، اخرج فلان فلان. طبعا السيوطي معروف كان صاحب مكتبه عظيمه وعنده من الاخراج بعض الاجزاء التي مفقوده حتى عندنا اليوم حتى اليوم، فهذا مما يعتنى به رحمه الله عليه. هذا سلمك الله رساله، هذا أيضا في أحد المسائل المشهورة مرة معنا التعبية، وهي مسألة الاقتداء بالمخالف، هل يجوز للحنفي يقتدي في صلاة الجماعة بالشافعي والعكس هذا؟ لكن طبعا الملا اللي قال سبقت الإشارة إليه قبل قليل هو عالم حنفي، وهذا أيضا عالم حنفي، قلت لك الحنفي يعتنوا بهذه المسألة جدا لأنه فيها في داخل مذهب الأقوال الثلاثة. طبعا الكتاب هذا من تأليف أحد علماء الهند أو علماء السند من تأليف العلامة رحمة الله ابن عبد الله ابن إبراهيم السندي المتوفى عام 993 للهجرة رحمه الله. والعلامة السندي هذا في رسالته هذه كانت مشهورة، حتى أن ابن عابدين في حاشيته نقل منها، وعبد الغني النابلسي نقل منها أيضا من هذه الرسالة. وهذه الرسالة حقق على نسخة خطية فريدة كانت من أملاك العلامة الكبير المحدث محمد الحياة السندي، وهي من ضمن مكتبته، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد منصور الشبيب الجبوري وفقه الله أخرج هذه الرسالة على هذه النسخة الخطية الفريدة، وهي بعنوان رسالة في حكم الاقتداء بالمخالف في المذهب، حكم الاقتداء بالمخالف في المذهب. وذكر طبعا هو قدم مقدمة ذكر فيها القول ترجم فيها للعلامة رحمة الله السندي، الترجم فيه ترجمة لا بأس بها، ثم عرض الرسالة. الرسالة فيها نوع من التوسع في ذكر أقوال علماء مذهب الحنفية والإحالة على كتبهم والمطولات وغير من ذلك، ولهذا تعنى أخونا المحقق أحمد بن منصور الشبيب الجبوري وفقه الله إلى الإحالات على هذه الكتب الحنفية، وحاول أن يذكر حتى لو فيها ما هي موجودة تصحيح الأخطاء الأوهام وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله.
ماذا رجح هذه؟ مثل المولى العالي قارئ وخالفه؟
لا 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 لا، هو رجح جواز الاقتداء.
أستاذنا شيخنا فاصل؟
نعم
فاصل. أعزائي المشاهدين نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
ابن خزيمة هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي، الإمام الحافظ الفقيه الشافعي، صاحب الصحيح وكتاب التوحيد. عني منذ صغره بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان، وسئل: من أين أوتيت العلم؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أزمزم لما شرب له، وإني لما شربت سألت الله علما نافعا. توفي رحمه الله سنة 1300 من الهجرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نرحب بكم شيخنا مرة أخرى.
حياك الله.
نحرض وصلتم المتابعين. هذا أخونا أيضا محمد محسن يسأل، يقول: ما هي القيمة العلمية لكتاب التحبير شرح التحرير المرداوي رحمه الله؟
طبعا كتاب التحبير للمرداوي رحمه الله من أنفس الكتب الأصولية، فيها من التحرير بمعنى الكلمة، هو سماها التحبير لأنه حبر لك مسائل الأصول وشرحها، يعني هذا اسم وصف يصدق فعلا على 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 الموصوف، فهو فيه من التحرير المسائل العلمية وتحرير محل النزاع تنبي غاية، وفيه من النقولات النادرة والمقارنات بين أقوال العلم وبيان بعض الفرائد والفوائد التي فيها، شيء يحتاج إليه. الحقيقة لا يكاد يوجد عندنا كتاب مطول بهذا النفس الأصولي العالي العميق بمعنى الكلمة، لا يفوقه في كثرة النقول أو يقاربه إلا كتاب البحر المحيط للزركشي يعني، بس هذا فيه إضافة التحرير والتحبير. زد على ذلك أنه عندنا من الكتب بعضها إلى الآن غير موجودة حتى الآن، يعني حتى أنه في كتاب التحبير هناك رسالة للشيخ سالم تيمية وضعها بالكامل في داخله، لا يوجد له نسخة إلا في هذا الموضع اللي هو فيه اللي داخل التحبير، جات مناسبة للكلام، وهو أيضا هو من أهل السنة على اعتقاد السلف، فإذا مر بالمسائل العقدية التي هي على أصول الأشاعرة فكان لا يأتي باعتقاد السلف فيها ويحرر، وهذا بسبب مجيء بعض رسائل الشيخ سالم فيها يعني. فكتابه غاية في الجودة، جوده وأحسن فيه غاية الإحسان، هو شرح فيه كتابه الأصل المختصر اللي هو كتاب التحرير، هو شرحه فيه، واللهم صل على محمد. والكتاب أخذ 3 رسائل علمية، كل 3 رسائل دكتوراه، ثم طبع بعد ذلك، طبعته مكتبة الرشد في إبرازته الأولى، وخرج في 8 مجلدات، والتاسع كان الفارس مستقلا، وطبع من قديم واستفاد الناس منه، هو في هذه الطبعة، ثم بعد ذلك طبعوه طبعة ثانية، الطبعة الثانية للأسف حصل فيها خلل في 2 مجلدين، سقط ملزمة أو أكثر تقريبا، أو مواضع بعضها صفحات من مواضع، فصار خلل عندنا في 2 مجلدين. قام أخواننا جزاهم الله خير في مكتبة الرشد، ونحن نشكرهم على ما قاموا به، وهذا من حسن التعامل المطلوب من أصحاب المكتبات، لما رأوا أن هناك خلل والكتاب كبير لا يمكن أن يباع، لا يمكن واحد تطالب واشتري نسخة جديدة عشان خلل، والخلل منهم هم أصلا، يعني الخلل هم منهم، فقاموا ونادوا في الناس وأعلنوا على أن أي أحد اشترى هذه النسخة هي الطبعة الثانية يأتي بالمجلدين، هم ذكروا المجلدين اللي فيها اللي فيها السقط ونحو ذلك، ويستبدلها بمجلدين مصححة كاملة ما فيها غلط، ويعطوه هدية فوق هذا كتاب من الكتب المطولة، هو كتاب مطول التبتزاني 5 مجلدات، هذا هدية يأخذ فوقها
محلاها الهدية.
هذا من باب يعني يعني تقول جبر الخاطر. أما نحن أوقعون في مثل لا، وطبق فأنا كان جزاه الله خير، نحن نشكر أخونا فهد الحمدان يعني نقول مساك الله بالخير. أنا قلت طيب اللي ما اشترى، اللي اشترى ستعوضونه ب5 مجلدات المطول كجبر خاطر يعني مواقع من الخلط. طيب اللي لسه على الجديد اللي ما اشترى، قال لا هذه صححناها، اللي عنده مستودعات أخذنا القديم وأدخلنا الجديد خلاص. قلت طيب، قال بس جبر الخاطر وين؟ قال نقصناه 100 ريال في النسخة، 100 ريال في النسخة. يعني شيء يشكرون عليه. طبعا كان هذا طبعوه بعد مطالبات بإعادة طبعه لأنه كان مفقود وبدأوا صوروه في مصر وشيء من ذلك. وفقهم الله. الكتاب نفيس جليل أنصح به طلبة العلم، أنصح بمدارسته مرارا وتكرارا، وكان ترى من أحسن الكتب في توضيح المسائل وبيان الأمثلة وحياة التعقبات على الأصوليين وعلى الفقهاء. ترى في هذا الكتاب ترى جميل وفيه من الفروق وأشياء ترى شيء يحسن تكرار قراءته وجعله أصلا لطالب العلم مع بعض الكتب، ويعتبر كتب مطولة ترى في الأصول. نبدأ
نواصل.
هذا سلمك الله كتاب عبارة عن مقالات كان العلامة ابن بدران رحمه الله يكتبها أو يخرجها في جريدة اسمها جريدة الشام، كانت تصدر كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، وكان محررها العلامة الكبير محمد كرد علي، كان هو محرر هذه الجريدة. فأخرج سبع مقالات فيها كلها تتعلق باللغة. كان المقال الأول عنوانه حقيقة الشعر، والمقالات الستة الباقية عنوانها سر البلاغة، كذا كلها تتكلم عن الشعر وضبطه وعن البلاغة وأنواع البلاغة واشتقاقاتها والاشتقاق وأنواعه كل في حول الموضوع، لكن كله معالجة لبعض القضايا العصرية اللي قامت في وقتهم. وهو طبعا تعرف وقتهم كان وقت انبعاث القوميات العربية، فكان الاهتمام باللغة زائد، فظهر النتاجات، كان بدايات الشعر الحداثي، البدايات الخفية مش العامة، بداياتها. فهو كتب كتابات أراد به تأصيل القضية من ناحية أصيلة في اللغة العربية، وكتب هذه المقالة السبع. قامت أختنا الحبيبة، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة ماجدة رحيباني، جمعت هذه المقالات السبع في هذا الكتاب الذي جعلته نفس عنوان المقالات حقيقة الشعر وسر البلاغة، هي جمعتها من جريدة الشام وقدمت بمقدمة. قسمت الكتاب قسمين، القسم الأول فيه ترجمة للعلامة الكبير الإمام عبد القادر بن بدران الدومي الحنبلي المتوفى عام 1346 للهجرة رحمة الله عليه، وقدم فيه بينت فيه ذكرت في الفصل الأول حياته العلمية وأثره الاجتماعي والوطني تقول والعلمي والحركة الفكرية، وفيه وهذه الترجمة للتنويه فيها فوائد والسبب، يعني فيها ما لا تجده ترى في غيري. والسبب والدها كان من تلاميذ ابن بدران، وقيد عنه أشياء وهي أخذت من والدها مشافهة بعض الوقائع والحوادث وآراءه في بعض الأشياء والأشخاص والكتب، ففيها ترى فوائد في هذه المقدمة لا توجد ترى في غيرها. هذا من الإضافات الموجودة، يعني هذا لو أطالت في ابن بدران ترجمته ممتاز لأنه فيها إضافات حقيقية. ثم أيضا تكلمت بعد ذلك عن ديوان ابن بدران اللي هو تسلية الحبيب، ثم تكلمت في فصل عن اختصار تاريخ ابن عساكر أو تاريخ دمشق بين ابن عساكر وبدران مقارنة بينها، ولماذا حمل على ابن بدران في اختصاره، وجاءت أسباب التحمل وشيء من ذلك. هذا القسم الأول. القسم الثاني كله جمع للمقالات، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. طب لاحظ هذه كلها القسم الدراسة. القسم الثاني اللي هو هذا هنا يبدأ معنا القسم الثاني، هذا القسم الثاني حقيقة الشعر. هذه في أول المقال ذكرت الأعداد التي في المقال التي كتبت تواريخها، كان هي نقصها فقط أن كانت تكتب تاريخ المقالات. شوف لاحظ هذه جمعت مقالات كما هي، علقت تعليقات خفيفة جدا على بعض المواضع تحتاج إلى تعليق، وفقهم الله. الكتاب كنا مصدرات دار المقتبس. هذا أيضا كتاب للعلامة بدران، وأنا والله الحقيقة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نور الدين طالب نحن نمسي عليه بالخير، وهو القائم على هذا الكتاب. أنا والله اقترحت عليه لأنه هو دوماني، هو نور الدين طالب دوماني، والعلامة بدران دوماني من أهل دومة كلهم. لو جمع مجموع مؤلفات العلامة بدران خاصة أنه وقف على كثير منها بخط يدي، هذا ترى منها، هذه نسخة فريدة بخط المؤلف ابن بدران رحمه الله، وهو عبارة عن سؤاله سؤال عن موضوع الهدايا، فجمعت الأحاديث الثلاثة وهي مشهورة في الباب في أبواب الهدايا والعطايا وشيء من ذلك، وجاء إلى الحديث جاء وأخرج الحديث ثلاثة تكلم عنها جمعها وخرجها، ثم بعد ذلك تكلم عما فيها من الغريب والألفاظ والمعاني، ثم عقد ما فيها من كلام الفقهاء والاستنباطات وشيء من ذلك، وسمى الكتاب شرح أحاديث الهدايا، طبعا وهي رسالة في أحكام الهدية والعطية والهبة، من تأليف العلامة الإمام عبد القادر بدران الدوماني الحنبلي رحمه الله متوفى عام 1346. طبعا هنا غلط 49 هي 46. قام على تحقيق ودراسته لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب ووفقه الله، وكتب لهم مقدمة والنسخة على نسخة فريدة، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. طبعا وهم قد خدموا النص العلمي وأفادوا إفادات معينة وإحالات شيء مثل، أقول ليتهم طبعا هذا من إخراجاتهم البديعة اللي صاروا يتوجهون إليها، إن شاء الله يظهر للإخوة الإخراج الجميل لهم ليشكرون عليه. والله ما زلت أنا أكرر الدعوة له وفقه الله وهو أهل لذلك أن يجمع في مجموع مؤلفات العلامة عبد القادر بدران إن شاء الله. هذا سلمك الله عبارة أصلاً عن مقالات كانت تصدر في مجلة الرسالة المصرية، ثم كلها تتحدث عن أدب الحجاز، عن أدب الحجاز اللي ألفها أديب وهو الأستاذ أحمد أبو بكر إبراهيم رحمة الله عليه، وكان قد جاء تنقل من باب الإعارة للتدريس في الإمارات، في الكويت، في السعودية، هنا هنا، وهو مصري أصلا. ثم لما جاء إلى الحجاز مكث مدة طويلة واستفاد، التقى بعلماء الحجاز والشعراء والأدباء، فتخمرت عنده فكرة عن يكتب في أدب الحجاز. يقول لم يسبقني أحد إلى الكتابة في أدب الحجاز بهذه الطريقة. فنشر مقالات في مجلة الرسالة، ثم بعد ذلك وتكلم أول شيء عن النهضة الحديثة عموما في الأدب، عموما النهضة الحديثة في القومة العربية احتنت جدا بالقضايا اللغة، ثم النهضة في السعودية، النهضة الأدبية في السعودية، ثم جعل فصل للشعر وفصل للنثر. تكلم فيه عن النتاج الشعري والنثري لأدباء الحجاز ولقاءه معهم، وبعض المقتطفات وبعض المجالات اللي يكتبون فيها والإبرازات وأبرز الملامح اللي فيها. وسمى ثم ذلك جمعها في جزء لطيف في هذا المقالة، سمها الأدب الحجازي في النهضة الحديثة من تأليف الأستاذ الأديب القريب أحمد أبو بكر إبراهيم رحمة الله عليه، والكتاب من إصدارات دار المقتبس. هو صراحة عندهم فكرة جميلة، شفتوا ترجموا، شفتوا في عام 1392 الهجرة رحمة الله عليه، شوفوا ترجمون هذه عندهم فكرة سلسلة سنعرض بعضها إن شاء الله تباعا لإحياء بعض الكتب القديمة المفيدة اللي كانت غير موجودة وهي مهمة في الباب، ويكتبون لك السلسلة كيف جمعوها، وجمعها المؤلف كلمة المؤلف، والكتاب كله في النهضة الحديثة الأدبية بالحجاز. هذا سلمك الله، هذا أيضا من الكتب المتقدمة، طبعت قديما ثم بعد ذلك هجرت، أعادوا صفها وإخراجها كما هي كما ترك المؤلف. أحيانا طبعا هو يعتنون بمسألة الضبط والتصحيح والتشكيل ومراعاة علامات الترقيم، لكن وقليل ما يعلقون، قليل. أحيانا يأتون بصفحات فيها فكرة الكتاب وترجمة، وأحيانا لا يتركوه، يطبعون الكتاب كما هو. وهو طبعا هذا مشروع عند دار المقتبس، سيأتي إن شاء الله تباعا. هذا الكتاب بعنوان اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم من تأليف فضيلة الشيخ محمد أبو عليان رحمة الله عليه. محمد أبو عليان قال أنه شيخه أوكل إليه كتابة المبادئ المعروفة في علم المنطق، قال أنه فقسم الكتاب قسمين، قال المبادئ العشر المعروفة اللي هو استمداده وفضله والحد وثمرته والمعروفة، هذه القضايا العشر المعروفة في مبادئ العلوم. قدم القسم الأول، جعل في مبادئ العلوم عموما خاصة عند المناطق والمراد بها ما هي، وفصله وأوعب، وفيه إفادات ومحاكمات، وفيه وفيه لطائف عندهم. والقسم الثاني جاء إلى 11 فنا أو علما، وذكر كل واحد طبق عليها المبادئ العشرة، استمداده حده ثمرته وهكذا. جاء لعلم النحو والبلاغة كذا كذا، الحديث التفسير كله بهذه الطريقة. والكتاب من إصدارات دار المقتبس، كما يلاحظ تلاحظ الكتاب يخرج منها هوامش، ما علق ولا على موطن، أخرج لك الكتاب كما هو. والكتاب طبع قديما قبل أكثر من 100 سنة، يعني في طبعة الأولى. هذا أيضا من الكتب اللي طبعت قديما، وهو عبارة عن الرسائل التي كان يتبادل بها صاحبها وهو الأستاذ الأديب محمد المحمود النجار رحمة الله عليه مع ابن خاله السمان، وابن خالته أو ابن خاله السمان أحمد السمان أظن، كان له يتبادل هو محمد الحسن السمان، محمد الحسن السمان يتبادل هو الرسائل، وكلاهما يحاول إبراز الجانب اللغوي يعني الأدبي البلاغي في الرسائل، يتبادل الرسائل بمختلف المناسبات. ثم جمع معها الرسائل الأخرى بينه وبين الأدباء وغيرهم طبعا، وسمى شوف الوسائل الأدبية في الرسائل العصرية. طبعا قدم بمقدمة فيها ما ينبغي ملاحظته في كتابة الرسائل، وكيف تكون أديبا بليغا في كتابة الرسالة، مراعاة الأحوال ونحو ذلك. طبعا هو قال ذكر قسم الرسائل حينئذ قسمها على المناسبات، يعني وسائل الولائم والأفراح، وسائل الأحزان والتعازي، وسائل المناسبات المعينة الأيام والشهور، وسائل رسائل الأعياد وزي كذا قسمها، ويجمع ما راسله إليها الناس أو ما هو راسلهم مما احتفظ به. وطبعا هو طبع قديم الكتاب، لكن عادوا صفه وإخراجه مرة أخرى إخواننا في دار المقتبس، قلت له هذا مشروع عندهم وفقهم الله ويشكرون عليه. الكتاب بعنوان الوسائل الأدبية في الرسائل العصرية من تأليف وجمع الأستاذ محمد المحمود النجار رحمة الله عليه. طبعا كل رسالة يقول لك شوف، يذكر لك من هو صاحبها، متى طبعا ليتهم بس إخواننا أرسلوا، شوف مثلا البابا في رسائل الهدايا وأنواعها، شوف لاحظ يذكر من جواب أجابه بهذا الجواب وهكذا. يعني ليتهم فقط لو أضافوا التواريخ أو شيء من ذلك، وإن كان الحقيقة في التواريخ وآخرها مذكور. هذه طبعت أول ما طبعت عام 1335، شوف و35 أكثر من 100 سنة وفقهم الله. هذا سلمك الله في الأصل 1335 أكثر من 100 سنة. هذا في الأصل في آداب طالب، في آداب الطلب، آداب طالب العلم ونحوه من الآداب التي ينبغي رعيها الطالب. أصل الفكرة أن الشيخ مولانا محمد أمين الأركزي رحمة الله عليه توفي قريبا عام 2007 تقريبا أو 2009 تقريبا يعني رحمة الله عليه، سمع من أحد مشايخه أن في مسألة الخضر وموسى عليهم السلام أن في الاستفادة المحاورة اللي حصلت بينهم فيها فوائد كثيرة لطلبة العلم. طبعا هو قد نقل عن بعضهم أن فيها 800 فائدة وأدب هذه المحاورة. هو قال أنا بحاول بجتهد وبجمع، فحاول أن يجمع الفوائد والآداب المستنبطة من هذه القصة وسماه إرشاد الحليم إلى آداب التعليم. شوف في ضوء ما جرى بين الخضر والكليم عليهم الصلاة والتسليم. واضح؟ طبعا هو أصلا ألف باللغة الأردية هذا الأصل، وبقيت كذلك إلى أن جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عمر فاروق وفقه الله ونقلها إلى العربية، ثم عرض هذه الترجمة على بعض المشايخ والعلماء المتمكنين في الباب الترجمة، وأخرج الكتاب فهو يطبع لأول مرة عربيا حتى يستفاد منه من إصدارات دار المقتبس، وقدم مقدمة فيها ترجمة لمحمد أمين الأركزي وغيره. طبعا طريقتها شوف الإخوة بس يبان سرد، شوف مرقمة على المتعلم يفعل كذا، هذا رقم 50 51 على الطالب يفعل كذا، مجرد استنباط لفوائد منها تتعلق بالآداب والطالب والمتعلم والعلم وشيء من ذلك. وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث صاحبه أراد به أن يجمع الأحاديث التي ذكر الرواة في أسانيدها أنهم حدثوا بها في غزة. لاحظ نصوا على البلد، لا يجمع حديث لم ينص على أنه حدث في غزة، وسماه مسند غزة كذا. غزة المنطقة المعروفة في فلسطين وفيها ولد الإمام الشافعي رحمه الله، ولذا قدم مقدمة تاريخية تتعلق بغزة، معناها ما معناها، متى نشأت والفتح متى تم. طبعا لا يثبت، هو ذكر فضائل غزة لكن لا يثبت في غزة شيء من حديث فضائلها، يعني لا يثبت فيها شيء. فجمع هو جمع الأحاديث التي نص الرواة على أنهم حدثوا أشياخهم حدثوهم بها في غزة، وسمه مسند غزة، وهو جمع للروايات التي صرح من خلال إسنادها أنها حدثت بغزة، تخريج ودراسة. تخريج ودراسة طبعا من الكتاب أو البحث هذا من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محي الدين سامي كلاب وفقه الله من إصدارات دار المقتبس. طبعا جمع أو قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول الأحاديث المرفوعة، والقسم الثاني الأحاديث الموقوفة، فخلص إلى مجموع 55 حديثا المجموع كاملا. لاحظ يا ولدي، شوف يذكر لك الحج في حديث رقم كم، قال فلان، يذكره فلان بإسناده ويحكم على الأحاديث، فإن كان لأول موضع يذكر الحديث أول مرة فإنه حينئذ يخرجه ويذكر من تكلم عليه من أهل العلم، وإلا فإنه بعد ذلك يحيل عليه. والكتاب كله بهذه الطريقة وفقه الله. الكتاب اللطيف هذا سلمك الله عبارة عن بحث في الخمر. هو يقول صاحبه أنه نبتت نابتة الآن ترخص في الخمر بحجة أنه لم يأتي لفظ التحريم فيها في القرآن، وإنما إن غاية ما جاء فيه أن قول الله عز وجل فاجتنبوه، قال والاجتناب لا يعني التحريم كذا قالوا كذا يقولون، ثم إن الله قال أن فيها منافع، والمنافع هذه يقولون أنها تتقلب حسب الزمان، وربما كانت المنافع القليلة في الجاهلية كثيرة الآن. فذهبوا للأسف، يعني للأسف أن هناك من يستمع لمثل هؤلاء، يعني النوكة منهم من يستمع إليهم. فأراد في هذا الكتاب اللطيف أن يجيب عن هذه الإشكالات، فسمى كتابه الخمر في القرآن الكريم دراسة بين دلالة القرآن الكريم وموقف العلم المعاصر منه. وهو قد جاء إلى مسألة الآيات الواردة وحكمها، وقسم الدلالات اللغوية الخمر ماذا تطلق عند العرب وأنواعها وشيء من ذلك، ثم جاء إلى مسألة حكم الخمر ومشتقاته وحكمه في القرآن وشيء من ذلك، ثم جاء إلى مسألة عقوبة شارب. آخر شيء الفصل الأخير كان في عقوبة شارب الخمر وحده وشيء من ذلك. طبعا كان من خلاله يدرس درس مثلا الآثار النفسية المترتبة، الآثار الاقتصادية ما يحتجون بها، الاجتماعية وشيء من ذلك، والأضرار الصحية المترتبة على ذلك. شوف لهذا قال وموقف العلم معاصر منهم، العلم المعاصر يؤكد هذا الباب. طبعا المنافع المذكورة ذكر أن 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 وإن قيل فيها فمقابلها ما هو أسبأ منها مما هو يدفع هذا المنافع تماما. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور علي عبد كنو الجواري وفقه الله من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن شرح للكتاب للإمام أحمد أصول السنة. أصول السنة رسالة لطيفة موجز جدا، نقلها أئمة الحنابلة بالإسناد، وهي رسالة مشهورة معروفة للإمام أحمد. قال: والذي اجتمع عليه أمرنا واعتقاده السنة أن نؤمن بكذا ونؤمن بكذا واعتقادنا كذا وهكذا. رسالة جدا لطيفة، قد ساقها قاضي أبو يعلى وغيرهم من الأئمة ساقوا بإسنادها. طبعا لها عدد من الشروح خاصة المعاصرة، لأنه أخذ في عدد من الدورات العلمية وبعضهم كتب فيها تآليف. طبعا غالب الشروح تراها ما بين مختصرة ومتوسطة غالبها. وجاء أخونا الحبيب، هذا أحد الشروح المعاصرة، وهو شرح يعتبر يعني متوسط عالي. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن زين العابدين ابن الحسن ابن الحسين آل عبد الله وفقه الله، وشرح أصول أحمد. شوف شرح أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد الحنبلي الشيباني، وذكر وجاءه تعبها على شرحه، كانت على طريقة اللفظ، تتبع اللفظ لفظة 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 لفظة، يضعها بين قوسين ويشرح. طبعا الكتاب من إصدارات دار المقتبس. لاحظ ولدي، شوف هذا إن شاء الله بس يظهر عندنا مقطع، هذا مقطع مثلا. فإذا جاء كلام الإمام أحمد، هذا كلام أحمد، فإنه يسوق، هذا الأصل في الرسالة، ثم بعد ذلك يعلق عليه ويسوق، فيأتي من كلام الأئمة ما يدل على نفس موافقة كلام أحمد، ثم يبدأ يستدل له بكلام أحمد ويوعب، خاصة النقل عن الحنابلة فيما نقلوه، وحتى يذكر ما فيه من الأبيات، هذه الأبيات النونية وشيء من ذلك. وفقه الله. وقلت لك أنه عدد الشروح اليوم المعاصرة جيد لا بأس به، يمكن استعمال به على فهم هذه الرسالة، الكتاب من إصدارات دار المقتبس. هذا سلمك الله عبارة عن مشروع، هذا شوف مشروع طبي أصلا، صاحبه ومؤلفه هو دكتور أصلا، وكذلك لم يؤلف إلا بعد أن، شوف لاحظ، بعد أن خاض تجربة مع مئات العينات، يعني أوقع عليهم هذه التجارب، هذا أولا. وثانيا وجد عملية انهزامية جدا أمام الطب الغربي، يعني ما يأتينا من الغرب في كثير من الأطباء الذين يزاولون مهنة الطب، وأنهم لا يلتفتون لمثل هذا العلاج النبوي. هو يقول أن الحجامة هذه علاج نبوي رباني بمعنى الكلمة، وفيه من الفوائد ما لا يخطر على بال. هو يقول إنه عندنا حالات مزمنة، الطب المعاصر يعجز عن معالجة وعالجناها بالحجامة. أراد الآن، شوف هو قصده من هذه التعريف، طبعا هو عبارة عن سلسلة أربعة أجزاء خرجت منها، أراد بها إحياء هذه السنة ودلالة أهل التخصص الأطباء في الأصالة إلى إحياء السنة وإلى أهميتها في بابها، ثم أراد بعد ذلك دعوة الناس إليها وشيء من ذلك. وهو جرب، قلت لك، على مئات الأشخاص، وبدأ ضمن سلسلة، شوف سلسلة الحجامة، السنة النبوية المهجورة كذا سماها، كذا سماها. هذا عندنا الإصدار الأول أو الجزء الأول منه. في هذا الجزء الأول جمع الأحاديث المرفوعة والموقوفة، الأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب، وقسمها قسمين. أول جعلها القسم الأول في الأحاديث الصحيحة، والقسم الثاني في الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة. هو قال جمعته حتى يحذر الناس منها. الأحاديث الصحيحة وهي الأكثر عندنا، هذه رتبها على حسب عدد الأبواب اللي هو وضعها يعني، وسمى على الأول، الجزء الأول الأحاديث والآثار في الحجامة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن خالد الجراد أبي طلحة، الإصدارات دار المقتبس. لاحظ يا ولدي، هو يجمع الحج، شوف مثلا هذا مثال، ها شوف حجامة الرأس رقم عن عبد الله بن بحينة كذا، طبعا حتى الآثار الموقوفة موجودة عندنا، لا آسف، الحديث المرفوع فقط، رقم ترقيما. وجمع حديث كثيرة جدا، يعني في الباب في الحديث المرفوعة أكثر من 165 حديثا تقريبا. هذا الجزء الأول أخرجه، طبعا هو ما يعتني، قال سيجمع الحديث الصحيحة، استفاد من كلام العلماء التصحيحة أنه ليس من أهل الفن، والضعيف ما ذكروا أنه ضعيف استبعده. هذا الجزء الأول عندنا. الجزء الثاني، هذا شوف، هذا الجزء الثاني عندنا، شوف سلسلة الحجامة السنة النبوية المهجورة الجزء الثاني، جعله شوف عنوانه: أسئلة شائعة حول الحجامة، 100 سؤال وجواب حول الحجامة. ثم فيه مقدمة، دعا المقدمة، فيه 120 قاعدة مهمة يحتاجها المعالج والمحتجم. هو قال إنه هذا الباب فيه قواعد لابد أن يراعيها المحتجم أصالة، لابد يفهمها، والمعالج اللي يقوم بالصنعة، القاعدة الأولى، القاعدة الثانية، القاعدة الثالثة، لابد يراعيها. طبعا هذا قالب، وترى هو مستنبط من الأحاديث، لكنها أيضا رجعت إلى شيء من الخبرة والممارسة اللي هو ضحى. طبعا الأسئلة الشائعة أراد بها الأسئلة الشائعة هذه أن يجيب فيها عن ما يكثر السؤال عنه عند الناس، مثل أفضل يوم، أحسن يوم في كذا، هل يمكن أن يقع فيها شيء معين كذا معين، الأماكن، المواضع، وشيء من ذلك، الأسئلة الشائعة. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد بن خالد الجراد أبي طلحة من إصدارات دار المقتبس. طبعا الكتاب هنا قسمين، لاحظ معي، شوف قواعد تتعلق بما بعد الحجامة، شوف طبعا تتميما، لا تمنع الحجامة من أي شيء بعده، وهكذا، شوفها سردا سردا، كله عن نتائج تجربة. هذا الثالث من السلسلة، سلسلة الحجامة، سنن بيه هجرة الثالث منها. شوف عنوان غرائب الحجامة، 25 مسألة غريبة، مسألة غريبة تخص الحجامة تشكل على الباحثين، 25 مسألة. طبعا هذه بس أفاضة فيها، يأتي بالسؤال مثلا حجامة الأطفال، حجامة الحيوانات، حجامة الحائض الحامل، شو تشكل. بس هو هذه أطال الكلام فيها لأنه أتى بأشياء وملح وفوائد، ما يأتي الأصل عنده انطلاقا من الحديث، ثم بعد ذلك يأتي بالتجارب اللي وقعت له. لكن شوف ويليه ملحق مصور لبعض الحالات، شوف بعض الحالات هنا، شوف الأخير. طبعا هذه بس هي قليلة طبعا الصور في بعض الأمراض النادرة، يقول في من حيث العلاج ما وجد علاجا، لكن في الحجامة وجدنا لها علاج. طبعا لها كانت الصور ملونة، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد بن خالد الجراد أبي طلحة من الدراد دار المقتبس. هذا الثالث. هذا الرابع، هذا سلسلة كلها، أو هو الرابع والأخير عندنا اليوم من سلسلة الحجامة النبوية، هذا الرابع بعنوان الحجامة النبوية الصحيحة، الطريقة، اختيار المواضع، التشريط، المواقيت وغيرها. يعني هو الآن كلها عن طريق من يستنبط من الحديث النبوية، طريق المواضع اللي في الجسم أين، اختيار. هو يقول إنه من الغلط إنه أحيانًا نفهم الحجامة في مرض معين مثلًا في القدم يحجم له في الرأس، يقول هذا من الغلط إنه يظن الحجامة في أي مكان، لا لها مواضع. هو تتبع المواضع اللي جات في السنة النبوية، أنا أحسن أحتجب في هذا المكان، في وركه، في ركبتي لما 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 آدته، في رأسي، في الأخدعين، في وهكذا في الأماكن. وطريقة التشريط والمواقيت، يعني هل يوقت له مواقيت معينة أو لا، ولا حد يوادى في ذلك. قال ثم يليه ملحق مصور لمواضع الحجامة النبوية من جهات متعددة، هذا من باب الإفادة، يعني أين هذا يحتاجها العاملين عليها. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور وليد بن خالد الجراد أبي طلحة من الدراد دار المقتبس. طبعا هذا شوف 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 مثلا هذا السؤال يسأل بهذه الطريقة ويطيل الكلام. شوف وين راحته، مثلا أيام الحجامة وتاريخها، يبدأ يسرد لك الأحاديث ويطيل الكلام. شوف يطيل الكلام بالنقولات وغيرها، 25 مسألة. طبعا هذه ها هذه الصور، هذه يبين لك المواضع التي يعني اللي هو عالج بها. وهذه الصور طبعا غير ملونة، ما أظن تظهر الظهر، لكن هو قال لك يليه ملحق بالصور، نحن بيان موجود الصور لك التي كانت ملونة. الكتاب من إصدارات دار المقتبس وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على العرض، هذا عرض ماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا